أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. عجل فرجا واللعن الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومؤذي شيعتهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، كان البحث حول الطريق الثاني من قانون معرفة الحجة وطرق معرفة الإمام، قلنا هو العلم. ومن جملة العلوم التي يجب أن يعرفها الإمام هو التكلم بجميع الألسنة واللغات، وتبين أن الإمام عالم بكل لسان ولغة. أقرأ لكم بعض هذه الروايات، طبعا أقرأ يعني رواية أو روايتين وأنتقل إلى البحث الآخر حتى إن شاء الله لا يطول المقام. بالنسبة إلى هذا المعنى، تكلم الإمام بالألسنة، إن شاء الله هذا المقطع الروايات التي جمعتها حول علم الإمام أرسلها للإخوة، لأنه هذه يعني جمعها بعض الإخوة يعني بعض المحققين، وبما أنه لعله يريد أن يطبع هذا المقال أرجوكم أنه لا تبثون مكان، يعني لا تعطونا إلكم فقط استفيدوا منه. أنا استأذنت صاحب المقال بالنسبة أسلم لكم. الحديث الأول، سألت عن أبي الجارود، سألت أبا جعفر الباقر، هذا الحديث الثاني. الحديث الأول صحيح السند، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، دخلت عليه فقلت له جعلت فداك، بما يعرف الإمام؟ قال بخصال، أما أولاهن فشيء تقدم من أبيه فيه وعرفه الناس ونصبه لهم علما حتى يكون عليهم حجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام علما وعرفه الناس، وكذلك الأئمة يعرفونهم الناس وينصبونهم لهم حتى يعرفوه، ويسأل فيجيب، ويسكت عن فيبتدي، ويخبر الناس بما في قد، ويكلم الناس بكل لسان. إذن التكلم بكل لسان هو طريق من طرق معرفة الإمام، طبعا جعلناه نحن في العلم، هذا فرع من فروع العلم. وقال لي يا أبا محمد، الساعة قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئن إليها، يعني عملا أيضا الإمام يريد أن يعطي علامة لأبي بصير. وقال لي فوالله ما لبثت أن دخل علينا رجل من أهل خراسان، فتكلم الخراساني بالعربية فأجابه هو بالفارسية، فقال له الخراساني أصلحك الله، ما منعني أن أكلمك بكلامي إلا أني ظننت أنك لا تحسن، فقال سبحان الله، إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك؟ ثم قال يا أبا محمد، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه روح، بهذا يعرف الإمام، فإن لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام. طبعا هذه الروايات عندما أرسلها بعض المحققين إلى أحمد إسماعيل وجماعته فأخذوا يؤولون ويوجهون، إما بعضهم قال أن هذه الروايات روايات ضعيفة ولا تورث علما، مع أنهم قالوا قبل ذلك أنهم يأخذون بكل رواية ضعيفة وغير ضعيفة، لكن هنا قالوا أن الروايات ضعيفة، مع أنه هذه أول الروايات متواترة. يعني الآن في هذا الملف 40 رواية، في ملف ثاني 70 رواية، وفيها روايات صحيحة، من جملتها هذه الرواية رواية صحيحة، هناك روايات صحيحة. هذه قضية. قضية أخرى طبعا حاولوا أن يشككوا في أنه هناك روايات أن الإمام ما كان عند مثلا الإمام ما عرف بعض اللغات، ما عندنا هكذا رواية، عن تأويلاتهم هم. فهذه الرواية إذن حجة عليهم، أمثال هذه الروايات حجة عليهم. وهناك روايات أخرى، رواية أخرى أقرأها ثم أتجاوز هذا البحث. الرواية جميلة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم الرضا: لا تفرغوا فإني لا تتفرغوا فإني إنما جمعتكم لتسألوني عما شئتم من آثار النبوة وعلامات الإمامة التي لا تجدونها إلا عندنا أهل البيت، فهلموا مسائلكم. فابتدر عمرو بن هذاب أو هداب فقال: إن محمد بن الفضل الهاشمي ذكر عنك أشياء لا تقبلها القلوب. فقال الرضا عليه السلام: وما تلك؟ يعني هؤلاء جماعة اجتمعوا عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حصل عندهم شك، لأن بعد رحيل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سجون بغداد تشكلت الفرقة الواقفية، قام بها علي بن أبي حمزة البطائني وسعيد المكاري وأضرابهم، قاموا بهذه الفرقة وأخذوا يبلغون. وبما أن هؤلاء كانت لهم يعني مكانة في المجتمع، كانوا يعني علماء ورواة حديث، حملة حديث، فلذا أثروا أثرا كبيرا في صفوف الشيعة، فجماعة كثيرون التحقوا بهم، التحقوا بهؤلاء. فلذا بالنسبة إلى الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه حصل عندهم شك، فهؤلاء جاءوا للإمام حتى يستفسرون عن إمامته. قالوا أن محمد بن الفضل الهاشمي أحد الرواة ذكر عنك أشياء لا تقبلها القلوب. قال: وما تلك؟ قال: أخبرنا عنك أنك تعرف كل ما أنزله الله، وأنك تعرف كل لسان ولغة، يعني عندك علم واسع. فقال الرضا عليه السلام: صدق محمد بن الفضل، فأنا أخبرته بذلك. نعم، أنا قلت له أنا أعرف كل ما أنزل الله وأتكلم بكل لسان ولغة، فهلموا فاسألوا. قال: فإنا نختبرك قبل كل شيء بالألسن واللغات، وهذا رومي، كان معهم غلام رومي، وهذا هندي، وهذا فارسي، وهذا تركي، أربعة ألسنة، فأحضرناهم. فقال عليه السلام: فليتكلموا بما أحبوا، أجب كل واحد منهم بلسانه، هم يتكلمون بلسانهم وأنا أجيبهم بلسانهم إن شاء الله. فسأل كل واحد منهم مسألة بلسانه ولغته، فأجابهم عما سألوا بألسنتهم ولغاتهم، فتحير الناس وتعجبوا وأقروا جميعا بأنه أفصح منهم بلغاتهم. مر الإنسان يتكلم بلغة أخرى، مثلا جنابك تتعلم اللغة الإنجليزية، مثلا تتكلم باللغة الإنجليزية، لكن هذا الشخص الإنجليزي من يكلمك يعرف أنك نعم متعلم هذه اللغة، مو لسانك الأمي، أو مثلا فارسي يتكلم بالعربية أو عربي يتكلم بالفارسي، ممكن يتعلم للسان لسانين ثلاث أربعة خمسة، لكن كل واحد يعرف أن هذا ليس لسانه الأمي. نعم فيه لهجة، عنده لهجة. الإمام عندما تكلم هؤلاء التركي والرومي والهندي، نعم عندما كلمهم هؤلاء اعترف كل واحد منهم أن الإمام أفصح منهم بلسانهم، فهذه من أدلة الإمامة. طبعا بالنسبة إلى العلم، علم الإمام لا ينحصر فقط باللغة. علوم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام علومهم في كل الصناعات وفي كل الأمور، حتى مثلا في الطب أن الإمام يجب أن يكون أعلم العلماء بالطب، وهذا ما نصت عليه الروايات. الرواية طويلة أذكر منها ملخص، هذه الرواية التي تذكر أنه المأمون أحضر الإمام الرضا، عفوا هذه رواية الإمام الرضا ورواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول أن المنصور الدوانيقي أحضر الإمام الصادق سلام الله عليه وعنده رجل من الهند يقرأ كتب الطب، فجعل أبو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته، فلما فرغ الهندي قال له: يا أبا عبد الله، أتريد مما معي شيئا؟ يعني تريد أعلمك من الطب الذي عندي؟ قال: لا، فإن معي مما هو خير مما معك، أنا أعرف الطب أحسن منك. قال: وما هو؟ ما تعرف من شن تعرف من الطب؟ قال: أداوي الحار بالبارد، والبارد بالحار، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل، وأستعمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: واعلم أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية هي الدواء، وأعود البدن ما اعتاد. فقال الهندي: هذا الطب، وهل الطب إلا هذا؟ هو ذا كان طبيب، عرف أن هذا أصول الطب. الآن يقولون طب الأعشاب أركانه أربعة: الحرورة والبرودة واليبوسة والرطوبة، فإذا عرفها الإنسان، يعني يعرف المرض والألم حادث من الحرورة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة، ثم يعرف العلاج ضد هذا يعرفه، فهذا الطب كله، هذا كل الطب. فالإمام عندما فصل هذا التفصيل، فالطبيب قال: وهل الطب إلا هذا؟ هذا كل الطب. الرواية طويلة. فهذا الطبيب الإمام سلام الله عليه، فقال الصادق عليه السلام: أفتراني من كتب الطب أخذت؟ قال: نعم، حتما تعلمت من كتب الطب. قال: لا والله، ما أخذت إلا عن الله سبحانه، فأخبرني، أنا أعلم بالطب أم أنت؟ قال الهندي: لا، بل أنا أشهر طبيب، أنا أعلم، طبعا أنا أعلم. لا بل أنا. قال الصادق عليه السلام: فأسألك شيئا؟ قال: سل. قال: أخبرني يا هندي، لما كان في الرأس شؤون؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل الشعر عليه من فوق؟ قال: لا أعلم. قال: فلما خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم. قال: فلما كان لها تخطيط وأسارير؟ قال: لا أعلم. قال: فلما كان الحاجبان من فوق العينين؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل العينان كاللوزتين؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل الأنف فيما بينهما؟ قال: لا أعلم. قال: فلما كان ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لا أعلم. وهكذا يسأله عن كانت الكلية كحب اللوبيا؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل طي الركبة إلى الخلف؟ قال: لا أعلم. قال: فلما تحصرت القدم؟ قال: لا أعلم. قال الصادق عليه السلام: لكني أعلم. قال: فأجب. قال الصادق عليه السلام: كان في الرأس شؤون. يفصل الإمام أجوبة كل هذه الأسئلة. ثم نعم الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى يبين كم عظم في بدن الإنسان، يقول مثلا، الآن أنا ما أحفظ الرقم، قريب 300 عظم عظام الإنسان كم عظم، اليد كم عظم فيها يفصلها، الرأس كم عظم فيه، الصدر كم عظم، الرجل كم عظم فيه، كل يد، كل هذا نفصلهن. الآن الطب الحديث اللي يعني عنده علم التشريح ويشرح بدن الإنسان وصل إلى ما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه في عدد العظام، بأنه دقيق الشيء اللي ذكره الإمام الصادق آنذاك. فلذا الإمام يجب أن يكون عالما حتى في مثل الطب، مو فقط في علوم الدين، يجب أن يكون عالما. هناك بحث حول علم الإمام، بحث تقريبا مفصل حول علم الإمام. فد وقت من الأوقات أنا كتبت فد شيء حول علم الإمام، لكن يعني 90% تقريبا كمل هذا الكتاب حول علم الإمام أنا ومساعدة بعض الفضلاء، إلا أنه لم أوفق لتكميله في علم الإمام. فمن جملة الأبحاث هناك هو قضية، أقرأ لكم، قضية سعة علم الإمام، سعة علم الإمام. سعة علم إخواني، علم الإمام، سعة علم الإمام يشمل كثير من الأشياء. مثلا يشمل علم الإمام بجذور الشريعة والمرادات الواقعية للشارع، هذه وحدة عليها روايات، أنا ذاكر هنا الروايات، كل ما من جذور للشريعة يعلمها علم الإمام بالكتب السماوية، ظاهرها وباطنها، تأويلها وتنزيلها. الإمام يجب أن يكون عالم، قد علمه الله، هذه فقرة من الرواية، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه. بعدين يقول هي عندنا، عند أهل البيت عليهم السلام، إن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح، صحف إبراهيم وموسى كلها علمها عند أهل البيت، وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم، كل الكتب السماوية عند أهل البيت عليهم السلام. أو مثلا في الرواية الإمام، فابتدأ أبو الحسن يقرأ الإنجيل قبل أن مثلا يرى الكتاب، هو يقرأ من حفظه. قال برية أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال هي عندنا وراثة من عندهم، تقرؤونها كما قرؤوها ونقولها كما قالوا، إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. ما يمكن الإمام، هذا أيضا نوع من علم الإمام، علم الإمام بالماضي والحال والغابر، كل هذا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، الإمام يجب أن يعمل يعلم هذا. قال عن أبي عبد الله المؤمن عن عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله عز وجل فيه تبيان كل شيء، هذه العلوم التي يجب أن تكون عند علم الإمام بالعوالم من الملائكة والأجنة والسماوات السبع والعرش والجنة والنار، كل هذه يعلمها الإمام، ونحن الحجة البالغ على من دون السماء ومن فوق الأرض. بعد مثلا من جملة علوم علم الإمام بمنطق الحيوانات، قال صدقت وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير وكان رسول الله يقدر على هذه المنازل. بعدين يقول ونحن نعرف الماء تحت الهواء، نحن نعرف هذه العلوم كلها، لا يسع الوقت لقراءة الروايات. علم الإمام بالألسنة المختلفة ذكرنا لكم بعض الروايات، علم الإمام بأعمال العباد وأحوالهم، الإمام عنده علم بأعمال العباد وأحوالهم. بلى، نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. علم الإمام بمقدرات الناس في كل عام، هالسنة ماذا يجري عليك من موت ورزق وحج وعلم وكل الأمور، الإمام عالم بها قبل وقوعها، وهذه كلها عليها روايات، كلها عليها روايات، روايات صحيحة وكثيرة. بعد من جملة إن عنده علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، هذا العلم أيضا عندنا، علم المنايا والبلايا، البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام. إن أسماء شيعته وعدوه عند الإمام ويعرف إيمانهم ونفاقهم من جبهته، إنهم المتسومين واسم الملوك على الأرض. كل هؤلاء هذا يعلمه الإمام، يجب أن يعلمه الإمام. وعندنا روايات وقصص جميلة في هذا المعنى، يدخل المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه، يدخل على الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، فقال له الإمام الصادق: وأكرم بك يا مفضل. فسأله قال: يا ابن رسول الله، فما منزلة جابر عندكم؟ جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، يعني من أصحاب الإمام الباقر، فما منزلة جابر عندكم؟ قال: كمنزلة سلمان من رسول الله. فسأله عن عدة أشخاص. بعدين مفضل بن عمر كان في الكوفة من المناظرين والمباحثين في موضوع الإمامة، وكان يتأسف على أن بعض هؤلاء أبناء العامة لا يرجعون إلى الحق، كان يتأسف. فالإمام سلام الله عليه قال له: عندنا صحيفة فيها أسماء الشيعة، أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ولو اجتمع الناس كلهم على أن يخرجوا اسما واحد، شخص واحد من هذه الصحيفة ما يتمكنون، كما أنه لو اجتمع الناس على أن يدخلوا شخصا في هذه الصحيفة ما يتمكنون. يقول: ثم أعطاني لوحا من فضة، لوح من فضة، كتاب من فضة، قال: اقرأ. فنظرت فلم أرى فيه شيئا، فمد الإمام يده على عيني فرأيت اسمي في ذيل الصفحة، اسمي واسم أبي أنه أنت من شيعتنا، ورأيت أسماء بعض أصحابنا، فقال: هذه أسماء الشيعة وهذه أسماء أعدائنا. فالإمام لابد أن يعرف كل هؤلاء، مو أنه أحمد إسماعيل كاتب له كتابين يقول هذا دليل على علمي، هذا العلم، هذا العلم الذي يثبت الإمامة. بلي بلي، مصحف فاطمة إن شاء الله نذكره في بحث الميراث. هنا عندي بحث في منابع علم الإمام، الإمام من أين يأتي بهذا العلم؟ حسب ما رأيت في الروايات حدود 14 منبع من المنابع، مصدر من المصادر، هي مصادر علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعل شخص يحقق يتمكن أن يحصل على منابع ومصادر أكثر موجودة هنا. الاسم الأعظم، إن اسم الأعظم كله عنده إلا حرفا واحد، إن الله جعل اسم الأعظم 73 حرفا أو 73 كلمة، أعطى محمدا صلى الله عليه وآله 72 كلمة، وهي عندنا أهل البيت عليهم السلام، مع أنه مثلا يقول بالنسبة إلى آصف بن برخياء الذي قلع عرش بلغيس من أقصى سبأ إلى أقصى، من أقصى من سبأ إلى الشام، كان عنده حرف من الاسم الأعظم وتمكن. وعيسى بن مريم، الرواية هذه رواية، وعيسى بن مريم كان يحيي الأموات بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، وهو عنده كلمتان من الاسم الأعظم، ونحن عندنا 72. الأئمة عليهم السلام يقول موجود في روايات إبراهيم الخليل ثمانية من الاسم الأعظم، الأنبياء موجود. فهذه أيضا من جملة العلوم مستثنيات. على أي حال هذه جملة من العلوم التي، ومن جملة العلوم المهمة التي عند الإمام علم الغيب. الإمام لابد وأن يكون عالما بالغيب، وهذا ظاهر في روايات كثيرة، في روايات كثيرة، بل الآيات القرآنية أيضا تنص على أن هناك عباد لله سبحانه وتعالى أعطاهم علم الغيب، مثل الخضر صلوات الله وسلامه عليه في سورة الكهف: ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، عفوا هذا ذو القرنين، إلى أن يجي إلى الخضر قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول: حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتهلك أهلها. بعدين يبين له يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهكذا في روايات أهل البيت بكثرة موجود، مع الأسف الوقت لا يسع لذكر. أنا عندي كراس بالنسبة إلى علم الغيب، هذا إن شاء الله أرسله إلى الشباب، إن شاء الله أعطي للشيخ يخليه بالغرفة. هناك موجود الأدلة على علم الغيب وقضايا علم الغيب موجود، إن شاء الله أقدم لخدمتكم. مثلا من جملة الروايات يرويها المرحوم الكليني في الكافي، ويرويها الشيخ المفيد في كتاب الجمل، في كتاب واقعة الجمل، في كتاب من جملة الكتب الشيقة إنصافا تستحق القراءة. كتاب الجمل يذكر رواية عبد الله بن خداش. هذا عبد الله بن خداش يقول: أنا كنت في البصرة وكنت ممن ينصب العداء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أنه عندما صارت واقعة الجمل، الجمل الأصغر، يعني عندنا جمل الأصغر والجمل الأكبر، جمل الأصغر كان حرب بين حكيم بن جبلة من عبد الغيث، حاربوا في البصرة وقتل هو وعشيرته حكيم بن جبلة، يعني دافع عن السبابجة أو الدبابجة، السبابجة العشيرة التي كانت موكلة من جانب أمير المؤمنين بحفظ بيت مال المسلمين في البصرة الذين ذبحهم الزبير صبرا، يعني قتلهم ذبحا، قتل هؤلاء ذبحا، يعني قضية شبيهة لقضية سبايكر اللي حدثت، مثلها مثل نفس القضية، البعض يقولون 50 والبعض يقولون 400 رجل ذبحهم من الصباح إلى المغرب كما يذبحون مثلا الغنم، هكذا ذبحوا شيعة أمير المؤمنين سلام الله. هذا تسمى واقعة الجمل الأصغر. بعد ذلك اتفق جماعة الجمل، يعني كبارهم المرأة مع طلحة والزبير، قالوا: نريد إرسال رسالة لعلي ابن أبي طالب، هذه الرواية عبد الله بن خداش اللي تحتوي على علم الغيب، نريد إرسال رسالة لأمير المؤمنين، إلا أنه كل ما أرسلنا شخص لا يرجع إلينا، يتأثر عندما يرى الإمام أمير المؤمنين وخلق الإمام يتأثر بما يرجع لنا. فابحثوا عن شخص شديد البغض لعلي حتى لا يتأثر، فجاءوا بعبد الله بن خداش. دخل: ما بلغ من بغضك لهذا الرجل؟ قال: أود أن يكون عندي فأقطعه إربا إربا، ما أقتله مرة واحدة، كل يوم أخذ من جسد فد مقدار من اللحم إلى أن يموت. قالوا: جيد، اذهب بهذه الرسالة إلى هذا الرجل، يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن إذا وصلت إليه بمجرد أن تراه اقرأ آية السحر، لأن هؤلاء بني هاشم معروفين بالسحر، لعلي سحروك، اقرأ آية السحر آية 102، ولا تخلو أنت وهو، لأن ممكن السحر يأثر عليك إذا كنت أنت في الجمع، أدي الرسالة، ولا تأكل من طعامهم ولا تشرب من شرابهم، ولا تقبل أنه يجيبوا لك ماي تغسل إيديك أو رجليك أو يدهنون رجليك. قال خلاص أخذ الرسالة وإجا في الكافي موجودة. يقول إجيت الرجل من البصرة وصلت إلى الإمام أمير المؤمنين وقفت بباب الخيمة فسلمت عليه. قبل أن أتكلم قال لي يا ابن خداش اقرأ آية السحر، وأخذ يرددها معي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. يقول عندما تمت كررها علي، قال اقرأها مرة ثانية، قرأتها مرة ثالثة إلى أن كررها علي 70 مرة. قال الآن بعما يأثر وياك السحر؟ قلت لا والله لا يؤثر. قال إذن الآن نأتيك بطعام تأكل، بماء تشرب، نغسل رجليك، أمر أن يدهن رجليك. يقول بكيت، قلت سبحان الله أنت هالكثر عظيم وأنا ظلمتك، كنت ألعنك وكنت أبغضك. فنعم، فالإمام سلام الله عليه يقول كتب جواب الرسالة، قال اذهب. قلت لا والله لا أفارقك حتى أقتل دونك. الإمام قال اذهب، قال لا أذهب ما أروح أنا أبغى يمك. الإمام قال أدي الرسالة وارجع علينا، أنت رسول أدي الرسالة وارجع. هذا رجل كيس. قال للإمام سيدي ومولاي أنا أذهب بشرط أن تدعو لي أن أوفق حتى أرجع إليه، لا أشوف الأهل والعيال وأتثاقل إلى الأرض وأبغى في البصرة. قال سأدعو لك. أدى الرسالة ورجع واستشهد يوم الجمل. فعلى أي حال الإخبار بالغيب هو من جملة الصفات المعروفة للإمام ومن جملة العلوم. إخواني أطلت المقام في هذا المعنى. الآن نجي إلى أحمد إسماعيل الذي يدعي الإمامة. إخواني حتى نعرف أن هذا الرجل لا يعرف أبسط الأمور، أبسط الأشياء ما يعرفها، وهو يدعي أنه إمام وعنده علم. أنا أبث لكم بعض الأشياء، بعض الأمور من جهل هذا الرجل. مثلا في القرآن الكريم، بالنسبة إلى القرآن يقول في كتاب بيان الحق والسداد من الأعداد، هذا كتاب أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي، يقول في سورة الدخان يخبر سبحانه وتعالى عن عذاب يأتي قبل القيامة الكبرى وهو غير متصل بها، بل يكشف وتستمر الحياة بعده إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهذا الدخان العذاب. بعدين يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن هو هذا الرسول الذي يرسل بين يدي العذاب، حيث أن هذا العذاب ينزل بسبب تكذيب الناس لهذا الرسول. قال تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. بعدين يقول وكلمة رسول مبين لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة وهي في سورة الدخان. نعم في سورة الدخان أي واضح. يقول فقط مذكورة في سورة الدخان، كلمة رسول مبين مذكورة مرة واحدة في القرآن، لكن عندما نجي إلى القرآن الكريم نجد مذكورة مرتين، هو ظاهر القرآن ما يعرفه. انظر في سورة الدخان هذا الذي هو قالها، وفي سورة الزخرف رسول مبين آية 29، لكن هو ما يعرف حتى ظاهر القرآن، فكيف بباطنه؟ وأما بالنسبة إلى قراءته للقرآن، قراءة القرآن، يعني طبعا لا نريد منه أن يتكلم عن علوم الغيب والأمور الأخرى، مثلا يقول وتنزع الملك، مع أنه الآية تنزع الملك، يعني هذه فقرة، هذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، تنزع الملك ممن تشاء، يقرأها خطأ. بعدين كلمة اللهم، قل اللهم، يقرأها قل اللهم بالتفخيم، وهذا خطأ، يعني حتى الأطفال يعرفون أن هذا خطأ. نعم، كلمة تنزع، عين الفعل، عين الفعل مكسورة، هو يقرأها تنزع بالفتحة. وآية أخرى، هذه جميلة إخوان الأعزاء، لأن هم الجماعة عندما نقول لهم أنه لا يعرف يقرأ القرآن، طبعا هذا مو من حفظ، هو يقرأ من على شيء مكتوب، ويقرأ من يعني شيء مكتوب يقرأ عليه، مو مثلا حافظ، لا مو حافظ، هو واضح أنه يقرأ على ورقة، لكن لأقعدن يقرأها باللهجة العادية مو بالفصحى، يقرأها مرة أخرى توجهوا. وبعد مرتين أو ثلاث هو بنفسه يصحح، هذه نافعة، لأن هؤلاء عندما نقول لهم أن صاحبكم لا يجيد قراءة القرآن يقولون اختلاف قراءة، هذه اختلاف قراءة، نقول إذا اختلاف قراءة لماذا هو يصححها، رد عليها كم مرة حتى يصححها. فبعدين إخواني اختلاف القراءة، اختلاف القراءة يعني ليست هي قضية خطأ في النحو، اختلاف القراءة لهجات، أو مثلا يعني كل القراءات حسب قاعدة من القواعد العربية، لكن هذا خطأ. هذا بالنسبة إلى قراءة القرآن، من تجي بعد عند قراءات أخرى، قراءات أخرى أيضا موجودة عند فيها أخطاء. أما بالنسبة إلى العربية، بالنسبة إلى الكتابة، هو يدعي أنه إمام معصوم، صحيح؟ فالإمام المعصوم ما كن يشتبه بالكتابة، لأن هو يقول هذه الصفحة على الفيسبوك أنا أكتب فيها، وهذه الصفحة يقول معصومة، بمعنى أنها لا يمكن أحد يتصرف بها، فهو إجا يعطي بمناسبة ولادة الإمام الحسن على صفحته، هذا أحمد الحسن هو بنفسه، ويقول الصفحة ما يكتب بها غيري، كتب خير الآخرة والدنيا كتبها الدينة. نعم ممكن أنا وأنت نشتبه بالكلام، نشتبه بالقراءة، لكن ما ندعي الإمامة، ما ندعي الإمامة، كلنا خطأ، كلامنا فيه خطأ، فيه اشتباه، لغتنا بها أخطاء، قراءتنا كتاب، لكن ما ندعي الإمامة، أنت تدعي الإمامة، تدعي أنك معصوم، تدعي أنك أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أعلم الناس وأعلم الأمة، لكنك تكتب اشتباه. بلي؟ لا، هذه صورة ماخذينها من الصفحة مالته مخلينها على تويتر. يعني هو بعدين صلحها، لكن بعد جماعتنا اللي يرصدون بساعة خذوا عليها صورة، هو بعدين توجه وصلح هذه الغضب. نعم بلي عفوا وين ما اعرف وين ولادة الإمام الحسن ابن علي صاد، هذه يعني صلى الله عليه، مع أنه مو مرسوم عليه السلام لابد أن يقول أسأل الله يرزقكم الله خير الآخرة والدنيا. بعد هذه أخطاء جديدة. نعم أخطاء كثيرة، يعني خصوص في العربية عنده أخطاء كثيرة في الفقه، في الرياضيات، في قراءة القرآن، كل هذني مجموعة عنده أخطاء كثيرة. أما بالنسبة إلى إذا أردنا أن نتكلم حول جهله تناقضاته، الإمام لا يناقض نفسه، هو عنده تناقضات، عنده كتب طبعهن في أول ادعائه يقول شيء، في آخر ادعائه يقول شيء. مثلا في أول ادعائه يقول أن وزير الإمام الحجة هو عيسى بن مريم، الوزير الأيمن هو عيسى بن مريم. بعدين في كتب الأخيرة يقول لا، الوزير الأيمن أنا. فإذا عيسى وين يروح يعني؟ خلاص. نعم يجوز صار تقاعدا. نعم بلي بالنسبة إلى حيدر مشتت قال أنه اليماني، في أول كان يقول حيدر مشتت اليماني، بعدين عندما انقلب عليه قال لا يماني إلا كيميني، يعني رفض حيدر مشتت. إخواني الوقت تم، الوقت الوقت تم. ردت أذكر لكم قوله بالنسبة إلى الإمام الحسين وبالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه نافعة جدا في مقام الاحتجاج، خصوصا على عامة الناس. الناس عندما يسمعون هذه الكلمات، يعني اعتقاد هذا الشخص، كلمات هذا الشخص بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا إذا عندهم ذرة من الإنصاف يتخذون قرار يعني بالنسبة له. مثلا يقول أن الإمام أمير المؤمنين لفي خسر عنده في كتابه، أو بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه يقول الإمام الحسين مبتلى بالشرك، مبتلى بالشرك. هذا إن شاء الله بكرة إذا الله راد إن شاء الله أبينها. مثلا ما معنى قول الحسين في دعاء عرفة: إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي. يقول الشرك ثلاثة، الشرك أنواع، منها الشرك النفسي، وهو أخفى أنواع الشرك وهو الأنا، الأنانية التي لا بد للمخلوق منها، وهي تشوبه بالظلمة والعدم، التي بدونها لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فكل عبد من عباد الله هو مشرك بهذا المعنى. والإمام الحسين عليه السلام أراد هذا المعنى من الشرك وما يصحبه من الشرك، يعني كان مبتلى بهذا النوع من الشرك نستجير بالله، هو يسميه شرك الأنا. وكان الإمام الحسين عليه السلام يطلب الفتح المبين وإزالة شائبة العدم والظلم عن صفحة وجوده، استجير بالله، يعني الإمام الحسين كان يرى ظلمة في صفحة وجوده، وكان بصدد نعم إمحاء هذه الظلمة التي بدونها لا يبقى إلا الله الواحد الغفار سبحانه. وبالتالي فإن الحسين عليه السلام كأنه يقول: إلهي لا أحد يستحق الوجود إلا أنت، ووجودي، يعني وجود أبي عبد الله الحسين، ووجودي ذنب عظيم، لا سبيل لغفرانه إلا بفنائي وببقائك أنت. طبعا هذه الكلمة المصيبة تشتد على من يقرأها عندما يذكر نفسه، لكن هو يقول إن الله أنا أحمد إسماعيل طهرني من الشك والشرك، فمعناته ماذا؟ معناته هو قال كل من ما عنده هذا الشك والشرك يكون رب بعد، صحيح؟ يعني معناته أنه أنا يجي يوم أوصل إلى مقام الربوبية، أخواني انظروا، فكل عبد من عباد الله مشرك إلا أحمد إسماعيل في فقرة ثانية يقول التي، يعني هذا النوع من الشرك، التي بدونها لا يبغى إلا الله سبحانه وتعالى، يعني فقط الله ما عنده هذا النوع من الظلمة، ولا البشر كلها عندهم هذا النوع من الظلمة، بس هو بالنسبة إلى نفسه يقول أنا ما عندي هذا النوع من الظلمة، إذن يعني أنا أوصل إلى مقام الربوبية في يوم من الأيام، أوصل إلى مقام الربوبية. هذا إن شاء الله الوثائق بينها لكم، هذا في كتاب المتشابهات الجزء الثاني سؤال 27، وهذا الكتاب هم يرونه دليلا على علمه وعلى أنه دليل على إمامة أحمد إسماعيل. بالنسبة إلى الإمام الحجة أيضا يكرر هذا الكلام ويقول أن الإمام الحجة سلام الله عليه أيضا عنده شرك الأنا. بالنسبة إلى الإمام الحجة أيضا الوثيقة موجودة عندي، موجود إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية في الجلسة الآتية إن شاء الله نكمل هذا البحث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.